سنتذاكر في هذه الجمعة المباركة نبذة يسيرة مما ذكره الله ورسوله في شأن اليهود. أعداء الرسل وعداوتهم لمحمد ودينه أشد من عداوتهم لغيره من الأنبياء، لأن الله فضحهم وعراهم على يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يحصل مع غيره.
خطبة الجمعة من دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله للشيخ العلامة عبد العزيز البرعي حفظه الله، والتي ألقيت في 9 من شهر شوال 1442 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فهذا في البداية، فتطورت هذه الصفة معهم عصرا بعد عصر، حتى أصبحوا يروجون للرذيلة بنسائهم وبناتهم، ويبتزون أموال الناس بأعراضهم. ففي هذه الفترة وهذه الأيام الماضية نسمع عن الأحداث التي تصيب إخواننا المسلمين في فلسطين من قبل هذه الشرذمة الغاشمة.
بعض صفات اليهود وبيان خبثهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، سنتذاكر في هذه الجمعة المباركة نبذة يسيرة ويسيرة جدا مما ذكره الله ورسوله في شأن اليهود. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا حكم يختصر الله عز وجل فيه جميع أمور اليهود، فاستحضر ما شئت من الصفات الذميمة فإنها داخلة ضمن قوله تعالى أولئك هم شر البرية، أي شر النفوس التي برأها الله عز وجل. ومن النفوس التي برأها الله الكلاب والحمير والخنازير وغيرها، فهؤلاء شر ما خلق وشر ما برأ. فأكرم بتلك الحيوانات عن أن تكون مثل اليهود، بل اليهود شر منها. وما سنذكره سيبين فيه لماذا كانوا شر البرية. يقول الله عز وجل فيما تكلم فيه اليهود عن ربهم عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. هذا حين سمعوا قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قالوا: إذن إنما يقترض الفقير من الغني، فما دام يطلب منا أن نقرضه فنحن الأغنياء وهو الفقير. وقال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يسيئون فيها الأدب مع الله جل وعلا، وهم يعلمون أن ما قالوه باطل واعتداء على الله جل وعلا. وأما صنيعهم مع أنبياء الله فشيء كثير. قال الله عز وجل: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يعني أن المعيار عندهم هوى أنفسهم، لا يقولون لنبيهم سمعنا وأطعنا، وإنما يمشون مع أهوائهم ويمشون مع مرادهم، فإن وجدوا مرادهم وإلا قالوا له أنت كاذب. هذا أقل حكم، وإلا قتلوه. قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يعني أنهم قتلوا الأنبياء وقتلوا صالحي قومهم الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهؤلاء الذين يأمرون بالقسط هم علماء بني إسرائيل وصالحوهم، فاعتدوا عليهم أيضا بالقتل. ولقد حاول اليهود مرارا قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها أنهم أرادوا أن يدسوا له السم وفعلوا ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: لا تأكلوا، إن الطعام أو الشاة أخبرتني أن بها سم. وقال لهم: ما حملكم على ذلك؟ فأجابوا بما لا يغني. ووضعت له امرأة يهودية السم في شاة مصلية فأكل منها، ثم قال لعائشة: إن السم لا يزال يعود علي كل عام حتى كان الآن أوان انقضاء أبهري، وكان سببا في موته، وكان الذي وضعه امرأة يهودية. فقال لها: ما حملك على ذلك؟ قالت: إن كنت نبيا ستعرف، وإن كنت غير ذلك خلصنا الناس منك، أو كما قالت. وحين مات أحد الصحابة من أثر ذلك السم قتلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصاصا. ووضع اليهود يدهم مع الأحزاب في غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق، مع أنهم كان بينهم عهد وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقضوا العهد وتعاونوا مع المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهزمهم الله. فهذا يدلك على عظم الحقد في قلوبهم على جميع الأنبياء، سواء أنبياء بني إسرائيل أو غيرهم. فهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد صنعوا معه هذا الصنيع، وهم كانوا يعلمون أنه نبي مرسل من الله. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهل يخفى عليك ابنك لو اختفى أو وضع مع مجموعة من الأطفال؟ لا يخفى عليك، بل تعرفه، فهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرف الرجل الواحد من أبنائه. ولكن لكفرهم وعنادهم وحقدهم وحسدهم رفضوا أن يؤمنوا، وأبوا إلا الكفر بالله جل وعلا. وقال جل وعلا: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يعني أنهم كانوا إذا أتوا إليه يقولون: السلام عليك، والمراد بالسام الموت، يقولون الموت عليك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخف عليه ذلك، فكان يقول وعليكم. فتفطنت عائشة رضي الله عنها لذلك، فقالت عليكم السام واللعنة إخوان القردة والخنازير. فقال يا عائشة لم تقولين ذلك، أو كما قال، قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ لقد قلت وعليكم، يعني أن الموت علينا وعليكم لا فرق. وكانوا يعلمون مغبة ما يفعلون، فقالوا لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني أنهم يفعلون ذلك ويعلمون أنهم عصاة وأنهم أمام نبي يسيئون الأدب في حقه وأنهم معرضون لعقوبة الله عز وجل. ويقول جل وعلا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يقولون سمعنا وعصينا، هذا جوابهم، ولم يقولوا سمعنا وأطعنا. فاستعدوا وتهيأوا للعصيان منذ أن سمعوا كلام الله، مع علمهم أن ما سمعوه حق. وقولهم واسمع غير مسمع، يعني أنهم يدعون عليه اسمع لا سمعت، اسمع غير مسمع معناها اسمع لا سمعت. وأنت لو قلت هذا لأي شخص فهذا يدل على أنك تذمه وتسبه ولا تبالي به. ويقولون راعنا، أي بمعنى في اللغة العربية انتظرنا، لكنهم استجلبوا لها معنى آخر وهو من الرعونة. فإذا قلت في شخص إنك راع، أي إنك أرعى أهوج. فقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني انتظرنا، هات كلمة ليس فيها التباس. ما داموا قد جعلوا للكلمة التباسا في معناها، ويريدون بذلك لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحريفا للكلم عن مواضعه. أعداء الرسل وعداوتهم لمحمد ودينه أشد من عداوتهم لغيره من الأنبياء، لأن الله فضحهم وعراهم على يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يحصل مع غيره. فاقرأ في سورة البقرة، واقرأ في سورة آل عمران والنساء والمائدة وغيرها كيف فضحهم الله عز وجل وبين كفرهم وضلالهم وعنادهم، وبين أنهم يعرفون الحق ولكنهم يتركونه عن العلم به. يأتي الواحد منهم يسأل المسألة ويقول هذه مسألة لا يجيب عليها إلا نبي، فإذا أجاب عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم اليهودي وينصرف، يعني قد علم أن هذا نبي، لأن هذه المسألة التي طرحها لا يعرفها إلا الأنبياء. أيها المسلمون، اليهود التصقت بهم الصفات الذميمة، فهم الناشرون للرذيلة في جميع المجتمعات. جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهذا في البداية، فتطورت هذه الصفة معهم عصرا بعد عصر، حتى أصبحوا يروجون للرذيلة بنسائهم وبناتهم، ويبتزون أموال الناس بأعراضهم، ويستذلون كم من شخصيات كبيرة ببناتهم، وربما صوروهم من أجل أن يستضعفوهم في أي ميدان شاءوا. فهم يتاجرون بأعراضهم وأفسدوا أعراض غيرهم، فهم الناشرون للرذيلة، كما ذكروا ذلك عن أنفسهم في بروتوكالاتهم. فهم حملة الرذيلة وناشروها، وهم المفسدون في الأرض، هم المفسدون في الأرض. ومن تتبع في هذا العصر أخبارهم علم ما لديهم من الفساد. هذه الطائفة طائفة ذليلة حقيرة، قال الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وقال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي حيثما كانوا وجدت فيهم الذلة. فالذلة في اليهود متأصلة متسلسلة دينيا، لا أنها سلالات بشرية. بعض الناس ربما يكون الذل متوارثا في أسرة من الأسر، يعرفون بالجبن وعدم القدرة على القتال والشجاعة، لكن هؤلاء من التحق بهم دخل الذل في قلبه. فلو دخل شخص في دين اليهود دخل الذل في قلبه، ولو كان شجاعا قبل ذلك، ولو كان الرجل يهوديا وأسلم تخلص من الذل وصار شجاعا. فالذل مغروس فيهم حيثما كانوا في أي أرض الله، فهم أذلة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، فيرتاحون فترة من الزمن، ثم يأتي من يستذلهم ويسحقهم سحقا ويبيدهم إبادة، ثم يعودون من جديد، ثم يحصل لهم مرة أخرى، وهكذا إلى يوم القيامة. فهي أمة ذليلة. وذكر الله عز وجل عنهم أنهم لا يرتفع عنهم الذل إلا بحبل من الله وحبل من الناس. والمراد بالحبل من الله العهد، إذا عاهدوا أمنوا، والمراد بالحبل من الناس الأمان، أن يؤمنهم قوم. فهكذا في هذا العصر ليست هذه القوة التي لديهم قوة ذاتية، إنما بحماية دول كبرى لهم وإحاطة قوى بهم جعلتهم يعيشون بما يتصور أنه قوة وليست بقوة. فالذل مغروس فيهم، وإنما هذا حبل من الناس أبقاهم على الوضع الذي هم عليه. ووصف الله عز وجل اليهود بأنهم أصحاب قلوب قاسية، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه القسوة أوجدت عندهم كل شر، فما يتراجعون عن باطل ولا عن قتل نفس ولا عن تيتيم أطفال ولا عن تكذيب رسول ولا عن شيء. قسوة في قلوبهم دفعتهم إلى كل معصية بكل جدارة وجرأة بسبب ما جعل الله في قلوبهم من القسوة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يا معشر المسلمين، ففي هذه الفترة وهذه الأيام الماضية نسمع عن الأحداث التي تصيب إخواننا المسلمين في فلسطين من قبل هذه الشرذمة الغاشمة، وهم كما سمعتم أهل جبن، فإذا أرادوا أن يؤذوا غيرهم فيضربون ضربة الجبناء التي يرى أنها ضربة لا تعوض، فليس اليهود من الثابتين في ميادين القتال. قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. الوقفة الوحيدة هي يوم خيبر، ومع ذلك انهزموا على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبقيتها ومواقفهم البقية يمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده وجيشه يفعل بهم ما يشاء، لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. ولكنهم إذا هجموا على المسلمين في فترة ما وقدروا أن يفعلوا شيئا بطشوا بطشة جبارين، ييتمون الأطفال ويريقون الدماء، فكم من يتيم وكم من أرملة وكم من ثكلى وكم من جرحى وكم من بيوت تهدم ومساجد وغير ذلك. ولكن يا معشر المسلمين، المسلمون حصل عندهم النقص وحصل عندهم الضعف من وقت ليس بقريب، فلا بد أن نصب اللوم على أنفسنا. فالله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، وأعمال أكثر المسلمين على ضد ذلك، ما نصر الله. فهل سمعتم في آية ولينصرن الله من يخذله؟ ما جاءت آية هكذا: إن تنصروا الله ينصركم. هذه بهذه تأكدوا أن اليهود لن يندحروا إلا بقوم صالحين، أما حروب باسم القومية العربية وأن القدس للعرب فليس هذا طريقا إلى النصر. القدس لمن اتبعوا الرسل وهم المسلمون لا لمن كذب الرسل، فالقدس للمسلمين. أما أن نقول للعرب وفي العرب المسلم والمسيحي وغيرهم وندعي أن بالوقوف العربي سيندحر اليهود فهذا لا يمكن أن يكون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يزول حتى تراجعوا دينكم. فلا بد أن يتكاتف المسلمون حكاما وشعوبا يدا واحدة، ولن يقف اليهود أمامهم يوما واحدا، لن يقف اليهود أمامهم يوما واحدا. يا معشر المسلمين، في أوساط المجتمعات الإسلامية دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله. اليهود يقولون يا عزير أو غيره، وهذا يقول يا ابن علوان يا بدوي يا فلان يا فلان، ما الفرق إذا كنا جميعا ندعو غير الله؟ إذا وجد الذبح لغير الله والنذر لغير الله والسحر والشعوذة من الكتب التي أتت من اليهود والهنود، ثم بعد ذلك نريد النصر. الربا والغش والرشوة والكذب وقتل النفس المحرمة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغيرها من المعاصي التي لا تحصى في أوساط المجتمع بكثرة لا يحصيها إلا الله، أو نريد النصر مع ذلك؟ المعاصي التي فيها لعنات الله وغضب الله في أوساط المسلمين بما لا تحصى، أو نرجو النصر وكثير من المسلمين يلعن في اليوم الواحد مرات ومرات؟ كيف سينتصر المسلمون؟ كيف سينتصر المسلمون؟ كيف ينصر المسلمون وحكامهم لا يحكمون بكتاب الله ولا يقيمون حدود الله ولا يقيمون شعوبهم على طاعة الله؟ كيف ينتصر المسلمون؟ لم يقف الأمر عند ذلك. أنت الآن ستوافقني على أن هذا هو الحل، الرجوع إلى الله هو نقطة البداية. فكيف إذا كان أكثر المسلمين، لو قلت له هذا هو الحل لسخر منك، فكيف يرجى النصر على أيدي من يستهزئ بالصالحين ويستهزئ بمن تمسك بالتوحيد ويستهزئ بمن ترك البدع ومن ترك المحدثات ومن ترك المعاصي؟ فالشعوب الآن غير مؤهلة للجهاد في سبيل الله، والحكومات على وضعها الحاضر غير مؤهلات للجهاد في سبيل الله. فلن يزيل اليهود إلا الجهاد، ولكن على قوم غير قومنا. فمن تسمع بهم وترى فإنهم غير مؤهلين للوقوف أمام اليهود في ميادين الجهاد في سبيل الله. فلا بد أن نعرف السبب من البداية، فإذا كان الخلل من القواعد فلا تقل السقف غير مؤهل للسكون عليه. الخلل من البداية، الخلل من البداية. فلنرجع إلى الله عز وجل. إذا أردنا أن يأخذ الله عز وجل بأيدينا، نعم جاء في الحديث أن المسلمون عند قرب قيام الساعة سيقاتلون اليهود حتى الشجر والحجر يقف مع المسلمين، فينطق الله الأشجار والأحجار فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. قال: إلا الغرقد فإنها من شجر اليهود. فهكذا معشر المسلمين، نحن والله نتألم لما نسمع مما يحدث لإخواننا في فلسطين، وقلوبنا بها ما فيها، ولكن ما في اليد حيلة، ولا نملك لهم إلا الدعاء. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرفع عنهم البلاء. اللهم ارفع عن إخواننا في فلسطين البلاء، البلاء. اللهم ارفع عنهم البلاء. اللهم ارحم موتاهم وداوي جرحاهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم سلط على اليهود يدا حاصلة تحصدهم أجمعين. اللهم أنزل عليهم الذل يا رب العالمين. اللهم دمر عروشهم، اللهم زلزل كيانهم، اللهم لا تجعل لهم قلبا على قلب. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أريح المسلمين منهم، اللهم أريح المسلمين منهم، واكفهم شرهم، واصرفهم عنهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين.